بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من الأبحاث المرتبطة بأعمال الحج بشقيه، شق العمرة وشق الحج في حج التمتع. بالنهاية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حسب ما جاء في المتن يتحدث عن كيفية التعرف على الأوقات، الأوقات التي يرتبط بها بعض مناسك الحج مثل الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة. الوقوف بعرفة يكون في عصر يوم التاسع من ذي الحجة، والوقوف في المزدلفة يكون في وقت بين الطلوعين من يوم العاشر من يوم العيد. والأعمال الثلاثة التي تؤدى في يوم العيد هم مرتبطة بيوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. هذه كلها مرتبطة بتعيين يوم عرفة ويوم العاشر، والتعيين يكون بحسب الوقت القمري، الشهر القمري، والشهر القمري لا يثبت إلا بالهلال، لأن الأشهر القمرية بعضها تامة وبعضها ناقصة، ولا تعرف إلا بظهور الهلال في أول شهر ذي الحجة. فمبدئيا لثبوت الهلال في كل شهر من الشهور موازينه، ولا نريد أن ندخل في الموازين العامة لإثبات الهلال. النتائج المعروفة أنه لإثبات الهلال لا بد من بعض الطرق الشرعية، إما بالقطع واليقين أو بشهادة عدلين أو بحكم الحاكم الشرعي بناء على نفوذ الحكم الحاكم الشرعي في الموضوعات. وبعض الأصحاب أو غالبا الأصحاب أضافوا الشهر المورث للقاط، ولكن هذا الشهر المورث للقاط الشهر لا بما هي شهر بل بما هي مورث للقاط، يعني بأي وسيلة حصل القاط سواء بالشهر أو بغير الشهر من القرائن والمسببات الأخرى. لو حصل القاطع بظهور الهلال هم أيضا حجة من باب حجية القاطع لا من باب حجية الشهرة. فهذه الموازين العامة الثابتة المبحوثة في محلها. الآن لا نريد أن ندخل في بحث هذه الموازين العامة لكيفية إثبات دخول الشهر، وإنما البحث الذي مطروح هنا هو أنه لو لم يحصل شيء من هذه الموازين العامة لإثبات ظهور الهلال لإثبات دخول الشهر، فهل يجوز اتباع حكم الحكام أهل السنة في تلك البقاع؟ فهل يمكن متابعتهم؟ فهل يجوز متابعتهم في رأيهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى في متابعتهم بالنسبة إلى إثبات الهلال، لو ثبت الهلال عندهم ولم يثبت عندنا، لو لم يثبت الهلال عندنا بأي وسيلة من الوسائل المعروفة من الرؤية أو شهادة عدنين أو حكم الحاكم الشرعي أو الشهرة المورثة لليقين، لو لم يثبت عندنا شيء من هذه الوسائل لإثبات الهلال ولكن ثبت عند الحكام، ثبت عند الحكام من أهل السنة في تلك البلاد، فهل يجوز لنا متابعتهم في تعيين أوقات المناسك للحاج؟ هنا قالوا بأنه تارة الحاج لا يحصل له القطع واليقين ببطلان رأي أهل السنة، وإن لم يثبت ظهور الهلال لنا ولكن نحتمل أن يكون الهلال قد ظهر في علم الله، ومع الصدفة لم نجد شهود ولم يحصل العين ولم يحصل حكم الحاكم عندنا، الحاكم الشرعي عندنا، فنحتمل أنه في الواقع يكون قد ظهر الهلال وإن لم يثبت عندنا ذلك. فإذا من المحتمل مطابقة رأي أهل السنة للواقع، تارة هكذا نحتمل مطابقة رأي السنة هناك مع الواقع، وتارة أخرى يحصل القاطع ببطلان رأيهم، يحصل القاطع بأن الهلال لم يظهر وأن هذا اليوم ليس يوم عرفة حتى في الواقع، يحصل القاطع بأن هذا اليوم الذي اعتبره هؤلاء يوم عرفة ليس هو يوم عرفة قطعا، مو استصحابا. يعني تارة واحد يقول بأنه حكمنا الظاهري هو مثلا الاستصحاب مثلا، فلا الغرض هنا أن ولو حصل القاطع بأن هذا ليس يوم عرفة، مو بالاستصحاب ليس يوم عرفة، مقتضى الاستصحاب لولا مجيء حكم شرعي يدل على جواز متابعتهم لكان مقتضى الاستصحاب أن نبني على أن هذا اليوم ليس يوم عرفة، مقتضى الاستصحاب استمرارية يوم بل في يوم الشك في أول الشهر، مقتضى الاستصحاب أنه لا زال يوم الأخير من هذا داخلا في يوم ذي القعدة فيتأخر بسبب الاستصحاب، يتأخر أول يوم ذي الحجة يتأخر، فيثبت بمقتضى هذا الاستصحاب أن هذا اليوم الذي محل شك أنه يوم عرفة أو ليس بيوم عرفة بحكم الاستصحاب أنه ليس عرفة، هذا الذي بحكم الاستصحاب ليس عرفة ولكن نحتمل أن يكون في الواقع عرفة هذا داخل في الشق الأول، وهو الشق الذي قلنا بأنه إذا كان يحتمل تطابق أهل السنة مع الواقع، إذا كان مقتضى الاستصحاب أن هذا اليوم ليس عرفة ولكن نحتمل بطلان هذا الاستصحاب، نحتمل عدم تطابق هذا الاستصحاب للواقع، ما دام نحتمل عدم تطابق هذا الاستصحاب للواقع والسنة قالوا هذا اليوم يوم عرفة فنحتمل تطابق قول السنة مع الواقع، فهذا داخل في الشق الأول. وأما الشق الثاني الذي نقول بأنه لو حصل القاطع بأن بمخالفة قول أهل السنة للواقع هو ما إذا ثبت عندي، ثبت عندنا أن هذا اليوم ليس يوم عرفة بالقاطع لا بالاستصحاب، هذا هو المراد بالشق الثاني، لو حصل لنا القاطع واليقين لا بمقتضى الاستصحاب بل حصل لنا القاطع واليقين بأن هذا اليوم الذي يقول عنه علماء أو حكام السنة هناك أنه عرفة، في الواقع ليس عرفة بالقطع واليقين، ليس عندنا ليس عرفة. هذا هو الشق الثاني. في كلا الشقين أكو كلام وبحث عند الأصحاب أنه هل يجوز أو يجب اتباع أهل السنة أو لا. لعل المشهور أو لعلها شهرة عظيمة، فالشق الأول أننا ما دمنا نحتمل تطابق قولهم للواقع لا بد من متابعتهم ونبني على أن هذا اليوم يوم عرفة وفي غده يوم عيد ونعمل بمناسكنا طبقا لذلك ما دمنا نحتمل مطابقة رأيهم للواقع. وفي القسم الثاني لعل المشهور أنه لا يجوز متابعتهم، وإنما يتحول الحج إلى عمر مفردة، ينوي عمر مفردة بعد حجه يبطل، يتحول إلى عمر مفردة إذا كان على يقين بأن هذا اليوم. عندئذ إما يمكنه أن يحتاط ليس هناك تقية أو لا، أو يوجد تقية. إذا كان يمكنه أن يحتاط أن يعمل وفقا لرأي الشيعة لازمه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. أما إذا لا يمكنه أن يعمل بسبب التقية أو الخوف أو كذا، فعندئذ يبطل حجه ويتحول إلى عمره مفردة. خب أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المتن طبقا للمشهور يفصل بين هذين القسمين، فيقول في القسم الأول لا بد من متابعة أهل السنة، وفي القسم الثاني بل إذا كان لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع العمل بالواقع الذي يعلم به، فلعله ما أدري مصرح بالمس أو لا، أنه يتحول إلى عمر مفرد. خلنا نقرأ المتن، متن أستاذنا الشهيد. كيف تعرف أوقات المناسك؟ المقطع 146. اتضح مما تقدم أن هناك مناسك وواجبات في الحج مرتبطة بأوقات مخصوصة كالوقوف بعرفات والوقوف في المشعر ورمي جمرة العقبة، وهذا يتطلب تعيين اليوم التاسع والعاشر، تعيين يوم التاسع والعاشر من أيام ذي الحجة لتؤدى تلك المناسك في أوقاتها. وتقوم معرفة ذلك على أساس الوسائل التي يثبت بها هلال ذي الحجة شرعا، من الرؤية والبينة والشياع المفيد للعلم وحكم الحاكم الشرعي. قلت لكم بأنه المقصود بالشياع المفيد للعلم لا ليس هو ليس المراد بذلك حجية الشياع، وإنما المراد بذلك حجية العلم الذي حصل بهذا الشياع. فالعلم حصل بأي وسيلة أخرى هم يكون حجة، لا يختص بالشياع. وحكم الحاكم الشرعي، خب هذا بعد مبتني على حجيته أو نفوذه، حكم الحاكم الشرعي في الموضوعات. هذه الوسائل الأربعة المعروفة مبدئيا، هذه الوسائل لا بد من مراعاتها. وإذا حكم القاضي السني بالهلال دون أن يثبت بالوسائل المتقدمة فهنا صور، لو لم يثبت عندنا الهلال بالوسائل المتقدمة، ولكن قاضي السنة حكم بالهلال، حكم بظهور الهلال. فهنا صور الأولى الثانية الثالثة. لاحظوا سيد يقسم إلى ثلاثة صور. الصورة الأولى أن لا يعلم بأنه حكم خاطئ. الثانية أن يعلم المكلف بأنه حكم خاطئ ولا يتطابق مع الواقع، وكانت هناك تقية تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقفة الاضطراري بعرفات وبالمشعر. الثالثة أن يعلم المكلف بأن حكم القاضي على خطأ، ولكن الظروف تسمح له بإدراك عرفات والمشعر ولو في الوقت الاضطراري أو بإدراك الاضطراري المشعر خاصة. هذه الصور الثلاث لابد من معرفة أحكامها. أما الصورة الأولى أن لا يعلم بأنه حكم خاطئ، وفي هذه الصورة يصح للمكلف اتباعه، اتباع حكم الحاكم السني والعمل على أساسه في تحديد زمان الوقوف بعرفات وبالمشعر وغير ذلك من واجبات الحاج. في هذه المسألة أكو دليل غير لفظي وأكو دليل لفظي تمسك بهما الأصحاب في الحكم بصحة العمل على طبق رأي هؤلاء فيما إذا لم نعلم بمخالفتها للواقع، مخالفته للواقع. أما الدليل غير اللفظي قالوا بالسيرة غير المردوعة، قالوا بأنه ما يقارب 200 سنة كان يعيشها الشيعة في أيام الأئمة الأطهار، ولم نعرف أبدا من الأئمة أن يخالفوا أو يمنعوا الشيعة عن مخالفة رأي السنة في العمل بالمواقف في الحج. نقول في هذه المدة قطعا هذه الحالة صايرة، ما معقول في مدة 200 سنة ما مارين بهذه الحالة الأولى. هي الحالة الأولى هي كل الحالات، حالة جامعة، الجامع بين هذه الحالات الثلاثة، هذه الصور الثلاثة، أنه لم يثبت الهلال عند الشيعة
ولم يعتمد الحاكم السني على الوسائل،
والحاكم الشرعي ثبت عنده، يدعون أنه ثبت عندهم.
ولم يعتمد الحاكم السني على
الوسائل المتقدمة، لا ما قال هيك، وإنما لو لم يتم عندنا بالوسائل المتقدمة، بعندنا لم تثبت الوسائل المتقدمة، مو الحاكم الشرعي مو حاكم السني. يقول وإذا حكم القاضي السني بالهلال دون أن يثبت عندنا، يقصد دون أن يثبت بالوسائل المتقدمة، دون أن يثبت عندنا بالوسائل المتقدمة، مو دون أن يعتمد الحاكم السني على الوسائل المتقدمة، لا عندنا لم يثبت الهلال بالوسائل المتقدمة، ولكن الحاكم السني حكم، الحاكم السني حكم بالهلال بالرغم من أننا لم يثبت عندنا الهلال بالوسائل المتقدمة. هذا المجمع، هذا المقسم في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى هي ما إذا كان كنا نحن لا نعلم، هذا الحاج لا يعلم بمخالفة حكم القاضي السني الحاكم السني للواقع، لا يعلم بمخالفة حكم الحاكم السني للواقع، بل يحتمل تطابقه مع الواقع. في هذه الحالة قالوا بأننا تارة نتمسك بالسيرة وتارة نتمسك بدليل لفظي. أما التمسك بالسيرة بيانه أنه خلال هذه المدة الطويلة التي كانت تعاصر وجود الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام بين الشيعة، والشيعة كانوا يحجون في كل سنة في زمان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فقطعا في هذه المدة هذه الحالة جارية في بعض سنواتها أنهم لم يثبت عندهم الهلال بالوسائل الشرعية، ولكن الحاكم السني أعلن الهلال، أعلن ثبوت الهلال. هذه الحالة محل ابتلاء ولو في بعض السنوات، ولم يظهر من الأئمة أن يمنع الشيعة عن متابعة أهل السنة في تعيين اليوم العرفة أو يوم العيد أو ما شابه. فهذه السيرة بضم عدم ردع المعصوم يؤدي إلى أنه شرعا يجوز متابعة حكام السنة في هذا الأمر. هذا بيان للدليل غير اللفظي. وأما التمسك بالأدلة اللفظية، تارة يتمسكون بالأدلة العامة للتقية، وتارة يتمسكون بدليل خاص في مورد الحج. أما الأدلة العامة للتقية فهناك روايات كثيرة لعلها تفوق التواتر، تفوق مستوى التواتر، بأنه التقية ديني ودين آبائي، وأنه الله تبارك وتعالى جوز مخالفة حكمه فيما إذا كان على خلاف التقية، إلى غير ذلك. نصوص كثيرة جمع عددا منها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب 57 من أبواب في كتاب الصوم، من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، جواز الإفطار للتقية والخوف من القاتل ونحوه ويجب القضاء. هذا عنوان الباب. ففي هذا الباب كثير من الروايات بلي واردة تنص على التقية. طبعا روايات التقية مبثوثة في أبواب متعددة، هذا عدد منها هنا جايبها صاحب الوسائل، هي مبثوثة في بل أبواب فقهية متعددة، ولكن هنا جايب صاحب الوسائل عدد من هذه الروايات. بل مثلا قال الصدوق وقال الصادق عليه السلام، هذا من مرسلات الصدوق، لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. بلي لا، هذا الحديث الثاني في الباب. الحديث الأول، يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا، فذهب ثم عاد فقال لا، يعني السلطان لم يصوم، فدعا بالغداء فتغدينا معه. هذا ليس من الأدلة العامة، ولكن في خصوص الصوم الإمام واضح بأنه عمل بالتقية. الحديث الثالث، قال وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له، بل إلى غير ذلك. طبعا بعض الأصحاب ناقشوا في التمسك بالأدلة العامة الواردة للتقية، ناقش بعض الأصحاب بأنها إنما تدل على الحكم التكليفي لا على الصحة لا على الإجزاء، معنى صحة العمل ما لا تدل على الجواز الوضعي وإنما تدل على الجواز التكليفي لمتابعتهم. وبعض آخرين قالوا لا، أدلة التقية كما تدل على الصحة كما تدل على الجواز التكليفي تدل على الجواز الوضعي يعني الصحة أيضا. هذا بحث ماكو داعي فعلا ندخل في كبرى هذا البحث، ولكن على الإجمال لو بنينا على أن هذه الروايات التقية لا تكفي لإثبات الصحة بل إنما تكفي لإثبات الجواز التكليفي بقدر التخلص من التقية بقدر التخلص من مثلا من خطر ظلم الظالمين. المهم التمسك بالدليل اللفظي الذي وارد بشأن الصوم والحاج بالذات. رواية أبي جارود، أبو جارود كأنما عقائديا بخلل ولكن ثبتت وثاقته، أظن الشيخ المفيد شهد بوثاقته ومدحه مدحا بليغا حسب ما نقله بلي سيرخوي رضوان الله تعالى عليه. فلا بد من البناء على وثاقته رغم بطلان عقائده. ما أعرف واقفي ما أعرف أكو بي خلل من حيث العقائد ولكنه ثقة. فهذه الرواية يعبرون عنها بموثقة أبي جارود. هذه الرواية هي الحديث السابع في هذا الباب. وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة. عنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد يعني ابن علي يعني محمد ابن علي ابن محبوب. عن العباس، عباس هنا معروف ياهو يعني عباس نسيت أنا اسمه. المهم هذا العباس الذي ينقل عنه محمد ابن علي ابن محبوب معروف مشخص ياهو وهو ثقة. عن عبد الله ابن المغيرة عن أبي جارود، فقط الشبهة في أبي جارود الشبهة فقط في أبي جارود، وأبو جارود قلنا بأنه ثقة رغم عدم صحته عقائديا. قال سألت أبا جعفر عليه السلام إنا شككنا في سنة في عام من تلك الأعوام. هذا تكرار سنة في عام ما أعرف على كل حال. إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام. هم أيضا أكو ركة في العبارة. إنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي، فقال الإمام أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال الفطر يوم يفطر الناس. المقصود بالناس يعني السنة، مصطلح في ذاك العهد هكذا لأن الشيعة كانوا في أقلية والناس كانوا سنة، فهذا الناس كناية عن عامة الناس يعني السنة. الإمام قال الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. خب هذه الرواية واضحة في الدلالة على أنه يجوز متابعة أهل السنة، لا فقط يجوز تكليفان بل يصح العمل على طبق رأيهم في تعيين الهلال، سواء في باب الصوم أو الإفطار أو في باب أعمال الحاج، لأنه الإمام صرح بأن الأضحى الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، ولا يمكن طبعا لا يحتمل التفكيك بين الأضحى وبين عرفة، المقصود بالأضحى يشمل حتى يوم عرفة، يعني متابعة أهل السنة، يعني متابعة أهل السنة إذا جاز متابعتهم في الأضحى جاز متابعتهم في عرفة أيضا في يوم التاسع أيضا، لا فرق بينهما. القدر المتيقن، اسمح لي شوي شوي نتقدم في البحث، القدر المتيقن في مدلول هذه الرواية أنه في حال الشك نعمل برأي أهل السنة، أما في حال اليقين بالبطلان قد يقال بأن هذه الرواية منصرفة عنه، فهذا سنبحثه إن شاء الله في الصورة الثانية والثالثة. الآن ما دمنا في الصورة الأولى نقول بأنه هذه الصورة الأولى هي القدر المتيقن من مدلول هذه الرواية. القدر المتيقن من مدلول هذه الرواية هو أنه عند الشك في أن الأضحى حصل أو لم يحصل نعمل برأي السنة، بل الأضحى ما ضحى فيها الناس، شنو تعبير ما كان بلي يوم والأضحى يوم يضحي الناس، هذا عند الشك هذا مسلم، أما عند اليقين بمخالفته هم يشمل أو لا يشمل هذا سنبحثه إن شاء الله في الصورة الثانية والثالثة. فهذه الرواية فيها دلالة لفظية على أنه يجوز متابعة هؤلاء، مو فقط يجوز تكليفا بل يصح وضعا أيضا بالمعنى التكليف الوضعي صحة العمل. بالنسبة إلى بلي التقية بعض الأصحاب أو لا متقية، لكن قبل الدليل غير اللفظي، الدليل غير اللفظي السيرة، بالنسبة إلى السيرة بعض الأصحاب قالوا بأنه السيرة تدل على الحكم التكليفي والوضعي معا، وهذه السيرة تشمل حتى الصورة الثانية، يعني ما أعرف أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الباقين منهم بين قطبين متضادين، بعضهم يقولون بأن السيرة لا يمكن أن نثبت بها حتى حال الشك، بعضهم يقولون بأنه يمكن أن نثبت بها حتى حال اليقين. رأيت بعض الأصحاب يقول بأنه خلال هاي المدة الطويلة اللي قلنا يقارب 200 سنة يعيش فيها الشيعة في زمن الأئمة وكانوا يحجون في كل عام، حال الشك حتما كان كثيرا، ولكن حال اليقين هم حتما صاير ولو نادرا. شلون نعرف بأن حالة اليقين بمخالفة قول السنة للواقع؟ هذا حتما هم أكو في هذه المدة والإمام سكت والأئمة كانوا يسكتون، وأيضا سكوتهم يدل على الرضا. قالوا بأنه لكون المدة طويلة وأن كون حكام السنة يخالفون الواقع هذا وارد بشأنهم. شنو الشاهد على أن حكام السنة من الوارد بشأنهم مخالفة الحكم الواقعي في الهلال، بحيث يحصل القاطع للشيعة بأن حكم السنة على خلاف الواقع؟ استشهد بعضهم برواية مرسلة، لكن على كل حال كشهادة كقرينية يقول قرينة رغم كون الرواية مرسلة ما بها حجية شرعية، ولكن يجعل هذه الرواية قرينة مساعدة على أن حكام السنة أحيانا كانوا يخالفون الحكم الواقعي بالهلال قطعا. هذه الرواية بشأن الصوم، هذه الرواية رقم 5 في الباب مرسلة رفاعة، وبالإضافة إلى هذا الإرسال في سندي سهل بن زياد وعن عدة من أصحابنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت الإمام الصادق قال دخلت على أبي العباس، أبي العباس أظن من حكام السنة سياه من حكام بن العباس لعله، على كل حال تعبير هنا أبي العباس الإمام الصادق السفاح أو العباس السفاح لابد هو المقصود، عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله، هنا الألف ساقطة، يا أبا عبد الله يا أبا يحتاج إلى ألف، يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ هسه ما أعرف كان صيام أول رمضان لو نهاية رمضان، كان مشكوك بين الشعبان والرمضان أو كان مشكوك بين رمضان وشوال، المهم بلي. فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال يا غلام، أبي العباس قال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، أكلت مع علمي بأنه يوم من شهر رمضان بلي، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. هاي الجملة الأخيرة مهمة جدا، يعني أن ضرب عنق الإمام يساوي زوال عبادة الله على وجه الأرض، أنه إذا أنا قتلت لا يعبد الله. هذا مقام الإمام، شنو من مقام؟ أنه يرتبط عبادة الله على وجه الأرض يرتبط بالإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. بلي. فبعض الأصحاب قال بأنه هذه قرينة على أنه أحيانا كان يحصل صدور حكم من الحكام من حكام أهل السنة ومع القطع بأنه مخالف للواقع، مع القطع بأنه مخالف للواقع. إذن ففي هذه المدة، مدة ما يقارب 200 سنة، حتما صاير شيء من هذا القبيل ولم يعرف من الأئمة حتى أن يوضحوا حتى لخواصهم أن يقولوا أنه هذا باطل وأنه لا يجوز كذا أن يخالفوا. فهذا جعل بعض الأصحاب هذا شاهدا على تكملة السيرة، على تتميم الاستدلال بالسيرة، ولكن على كل حال أنا في تصوري أهم الأدلة هو الدليل اللفظي الخاص، هذا أبي الجارود، رواية أبي الجارود. دليل
زيدي أبي الجارود
زيدي خب قلت بأنه بالنسبة إلى عقائده عنده مشكلة ولكنه ثقة، ثبتت وثاقته كأنما بشهادة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وعليه لا بد وأن نتأمل في مدى دلالة هذه رواية أبي الجارود، وسنكمل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.